يزال الحديث موصولا مع السورة المباركة مع سورة المجادلة، وفي بعض كتب التفسير سورة المجادلة بالنسبة لخولة المجادلة التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم في أمر زوجها. وهذه السورة كما ذكرت لكم في اللقاء السابق من السور المدنية وتشتمل على كثير من الأحكام، وهذه الأحكام نجد أنه يتخللها دائما الموعظة والتذكرة بآيات الله تبارك وتعالى وبلقائه وبالجنة وبالنار. ووقفت معكم في اللقاء الأخير عند قول حق تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه الآية إنما جاءت بعد قول الله تبارك وتعالى أحصاه الله ونسوه في معرض الكلام عن أن الله تبارك وتعالى ينبئهم بما عملوا يوم القيامة أحصاه الله ونسوه. فإن الله تبارك وتعالى يحصي على العبد كل أعماله ولن تغيب عنه غائبة في الأرض ولا في السماء، ولا يعزب عن علم ربك سبحانه وتعالى مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فلابد أن تعلم هذا العلم جيدا، فإن سكنتك وإن حركتك يعلمها الله تبارك وتعالى. ولذلك الآية بدأت بالعلم واختتمت بالعلم: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، واختتمت الآية بقول الله تبارك وتعالى إن الله بكل شيء عليم. ومما لا شك فيه وأجمع عليه أهل العلم وحكى الإجماع ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن المعية المقصودة في الآية إنما هي معية العلم والإحاطة، ليست معية الذات. فإن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بالاستواء وبالعلوم وبأنه استوى على عرشه سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى، ومع استوائه على عرشه جل وعلا بما يليق بجلاله من غير كيف نعلمه، فإنه أقرب إلينا من حبل الوريد، فهو قريب سبحانه وتعالى في علوه جل وعلا. فلا بد أن تعلم هذه الحقيقة، فإن الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. ألم ترى، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ألم ترى، سبحان الله. وهل العلم يرى؟ العلم، الصدق، الإخلاص، المحبة، هذه معاني لا ترى، هذه معاني لا ترى غير المحسوسات. أنت ترى يدي؟ ألم ترى يدي؟ نعم أرى يدك، بلى أرى يدك، لكن هذه المعاني كيف ترى؟ فإذا الرؤية هنا ليست الرؤية البصرية، وإنما هي الرؤية القلبية بمعنى العلم. يعني كأن الله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم يا محمد، أو ألم ترى، ألم تعلم علم مشاهدة، كأنك رأيت العلم لله تبارك وتعالى. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، كل الموجودات التي في السماوات أو في الأرض، بل إن لقمان يعلم ابنه ما بعد ذلك فيقول: يا بني، في القرآن: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يعلم ولده أن علم الله لا يغيب على شيء عن شيء أبدا، وأن شيئا في الوجود حتى لو كان في صخرة ومثقال حبة من خردل وموجود في صخرة، والصخرة في السماوات أو في الأرض، يأتي به الله تبارك وتعالى. فأنت لابد أن تزن نفسك بهذا الميزان. فإذا انفردت في أي مكان، إذا أردت أن حتى لا تنادي أحدا فقط، إنما لو أردت أن تنادي نفسك، فلا بد أن تعلم أن الله يراك وأن الله يحيط بك علما. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه. النجوى هو حديث السر، واشتقت هذه من نجوة الأرض، ونجوة الأرض عن المكان المرتفع أو المكان البعيد. فأنت حينما تريد أن تسر بسر لصديق لك، تأخذه من مكان بعيد بحيث لا يسمع أو لا يستمع إليك القريب، يسمعك القريب. طيب إن ناجيتني وأسررت لي بحديث فيه إثم أو فيه عدوان عن شخص ثالث، ألا تدري أن الله تبارك وتعالى يعلم هذا الحديث؟ أم غاب هذا الحديث عن الله تبارك وتعالى؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه وبإحاطته وبالنظر إليهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. ثم عمم ربنا تبارك وتعالى المسألة في القل وفي الكثرة وفي الكثرة، فقال ولا أدنى من ذلك، يعني أقل من ثلاثة، أدنى من ثلاثة اثنين واحد، حتى نجد الإنسان نفسه إنه يعلم السر وأخفى. تعرف ما هو أخفى من السر؟ السر أن يكون بينك وبين شخص آخر. أخفى من السر أن تحدث نفسك بنفسك، يعني بتدندن كده مع نفسك تقول أنا أروح أعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا، هذا يعلمه الله تبارك وتعالى، أحصاه الله. فأين المفر؟ لا مفر منه ولا ملجأ منه ولا مهرب منه إلا إليه سبحانه وتعالى، لابد أن تعلموا ذلك جيدا. ولا أدنى من ذلك، يعني أدنى أقل من الثلاثة، ولا أكثر يعني من خمسة، إلا هو معهم أينما كانوا. لأن ربما كما ذكر القرطبي إنما نزلت في بعض الذين كانوا يتناجون بمعصية الرسول وبالعدوان والإثم، فأخبرهم ربنا تبارك وتعالى أن الله معهم، فربما يعني يهيئ للإنسان أن الله معه في هذا المكان فقط، أو يزين له الشيطان ذلك، كما نرى عند بعض الناس أنه ما دام في البلاد والناس يعرفونه ما شاء الله، يعني ملتزم أمام الناس ويغطي نساءه وبناته 100%. طيب لو راح لندن وصيح على الأبواب، لو راح مرسيليا جزر الهواي أو هذه الأماكن، سبحان الله تأتينا أخبار عجب، لا غشوة ولا أي شيء خالص، كأن الله تبارك وتعالى موجود في البلاد وما موجود في أوروبا. لا إله إلا الله، هذا هو. ولذلك الأمة أصابها ما أصابها بسبب عدم انفعالها مع كتاب الله، اتخذت آيات الله هزوا، سخرت من كتاب ربها، تقرأ كتاب ربها ليلا ونهارا، ولكن أين التعامل والتفاعل مع هذا القرآن؟ اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قرأوه، وقد يعلم الكثير منهم معاني الكثير من القرآن، ومع ذلك أين العمل؟ أين العمل بكتاب الله؟ يعني الله يراك هنا، ما يراك هناك، ما يراك على الشواطئ ولا بعيد عن البلاد، خلاص البلد اللي ما يعرف أحد فيها امشي وتعرف فيها. سبحان الله، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ثم ماذا؟ إن المسألة لا تقف عند هذا الحد، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فضيحة، فضيحة، نسأل الله أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فضيحة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، عملتم كذا وكذا 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 وكذا. وقد يأتي الإنسان كما قلت لكم يجادل ربه تبارك وتعالى ويكذب على ربه يقول ما عملت كذا، سبحان الله، فتنطق الجوارح كما ذكرنا من قبل وتفضحه جوارحه، ويختم الله تبارك وتعالى على فمه وتتكلم الجوارح والجلود والأيدي والأرجل بما كانت تكسب في الحياة الدنيا. إذن لابد أن نتفاعل مع كتاب الله، ليس فقط أن نقرأ الآية ونتأثر بها ونصر بتفسيرها، إنما خذ على نفسك عهدا إذا ما علمت شيئا من كتاب الله أن تحمل نفسك العمل به، ذلك لأن القرآن إما أن يكون حجة لك أو عليك، سيكون القرآن حجة لك ويدافع عنك أمام الله تبارك وتعالى إذا عملت بما علمت منه، ويكون حجة عليك ويلعنك يوم القيامة إذا ما انسلخت بما علمت منه. إذن فالقرآن إما حج لك أو عليك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربتان للقرآن والقرآن يلعنه، يتلو والقرآن يلعنه. وذكرت لكم معنى ذلك من قبل حينما تقرأ، وأنت تقرأ كده وتقول: ألا لعنة الله على الظالمين، وأنت ظالم، القرآن لعنك. واحد ظالم أكل حبوب العمال عنده، وأكل حبوب الأجراء عنده، وظالم بين أولاده، وظالم لزوجته أو ظالم لزوجها، ويقرأ القرآن، ما شاء الله تختم القرآن كل رمضان، فتقرأ على لعنة الله على الظالمين، فأنت ظالم لزوجك، وأنت ظالم لزوجتك، وأنت ظالم لأولادك، وأنت ظالم لأولادك، أليس هذا من الظلم؟ ألا تدخلين تحت اللعن الآن؟ ألا لعنة الله على الظالمين؟ إذن ربتان للقرآن والقرآن يلعنه. فنحن نريد أن ننفعل مع القرآن بأن نحمل أنفسنا على العمل بما أنزل الله تبارك وتعالى. وما هانت الأمة وما ضاعت، وما ضاع شرفها وعزها وما ضاعت كرامتها إلا لما جعلت هذا القرآن وراء ظهرها، لأن القرآن هذا هو فيه العز وهو فيه الشرف. قال ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ذكركم هنا يعني شرفكم، فيه ذكركم، فيه شرفكم. والله عندما كانت الأمة مستمسكة بكتاب ربها كانت عزيزة قوية، دان لها كل من في الأرض شرقا وغربا، دان لها القياصرة، ودان لها الأكاكرة، دان لها الروم والفرس، وكانت أكبر قوتين في تلك الفترة. دانوا لمن؟ لهؤلاء الحفاة العراة الذين ما كان عندهم بنيان وما كان عندهم أموال، إنما كانوا يحملون رصيدا من الإيمان ورصيدا من القرآن في قلوبهم، واتباعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم جعلهم أعزة. فتحت عليهم الدنيا وملكوا كل شيء، خيرات الدنيا بين أيديهم، ولكنهم سقطوا من حسبان الأمم في المؤخرة في الذيل، لا وزن لهم ولا اعتبار لرأيهم. أتدرون لماذا؟ لأنهم هانوا على ربهم لما هان عليهم كتاب ربهم. إذن إخوة الكرام، العز في اتباع هذا القرآن. ولن ينصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح عليه حال أوائلها، وما صلح حال الأوائل إلا على كتاب الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله بكل شيء عليم. فالمعية هنا هي معية علم أحاط، وهي معية عامة مع الكافر ومع المؤمن. فلو كانت نجوى بين كافر ومؤمن يعلمها الله تبارك وتعالى، لو كانت نجوى بين مؤمنين يعلمها الله تبارك وتعالى، نجوى بين كافرين يعلمها الله تبارك وتعالى. هناك معية خاصة بالمؤمنين كما في قوله تبارك وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معهم بماذا؟ بتوفيقه، بتأييده، بنصره، كما قال لموسى: إني معكما أسمع وأرى، لا تخافا، إني معكما أسمع وأرى. فهذه معية الله تبارك وتعالى، يعني توفيق الله تبارك وتعالى ونصرته ومؤازرته لأوليائه من المؤمنين الذين يسيرون في نهج القرآن وفي نهج سنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. إن الله بكل شيء عليم. ثم خطاب آخر للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا خطاب عام في النجوى: اعلموا يا من تتناجون، يا من تسرون في الكلام سرا، فإن الله يعلم. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى. هل هنا النهي عن النجوى بعامتها، أم أنهم نهوا عن نجوى السوء، عن الإسراف بالسوء والإثم والمعصية كما سنرى، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه في غير هذه السورة: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذن في نجوى، هناك نجوى محمودة عند الله تبارك وتعالى، أن تسر بالصدقة، أن تنصح إنسانا في السر بأن يتصدق، إلا من أمر بصدقة أو معروف، أمر معروف يتعرف عليه الناس، أو تسر الإنسان: يا فلان يعني ليش أنت محارب فلان أو مخاصمه أو كذا، أو إصلاح بين الناس. فإذا ليست النجوى على وتيرة واحدة في التحريم، وإنما النجوى المحرمة هي النجوى بالإثم والعدوان ومعصية الرسول عليه الصلاة والسلام. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى بالسوء، ثم عادوا لما نهوا عنه. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. وانظر هنا التعبير بالمضارع يدل على أنهم نهوا مرارا عن النجوى بالسوء، ومع ذلك تكرر منهم الفعل مرارا بالنجوى بالسوء. عادوا، ما عادوا مرة واحدة، إنما يعودوا ثم يعودون لما نهوا عنه. تكرار في المعصية وتكرار في مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المضارع يفيد دائما التكرر، في التكرار. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وهؤلاء كما قال القرطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وغيره من المفسرين، إنما كانوا من اليهود والمنافقين. فكان يقف اليهودي مع منافق، أو يهوديين مع منافقين، من اثنين من المنافقين، ويتناجوا يكون جنبهم مسلم، وينظرون إلى المسلم، يحس المسلم في نفسه بالخطر أو الخوف، أو يحزن، أو يتحمل هما في نفسه، أو يظن أنهم يدبرون له شيئا. ولذلك نجد أن في حديث البخاري ومسلم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر أو دون الثالث، يعني فإن ذلك يحزنه. يعني أنتوا واقفين أنتوا الثلاثة، ما تأخذ واحد منهم يقولوا بعد إذنك فلان بس تتكلم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيقول يا ترى إيش بيتكلم؟ طب ليش ما تكلموا لو كان في حاجة يعني تنفعني، ليش ما تكلموا قدامي؟ إذن هم بيتكلموا عننا، إذن كذا. فأنت توجد أو بهذا الفعل توقع أخاك في المعصية حتى يظن بكما سوءا، فلا ينبغي أن تنفرد باثنين دون الثالث. إنما قل يا فلان إن شاء الله بتصل بيك بعد ربع ساعة أو بعد نص ساعة أو بعد نص ساعة بكون وصلت البيت اتصل بي، وتمشوا أنتوا الثلاثة كده، وكلكم ما في نفس واحد منكم شيئا للآخر. وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم ثلاثة فلا تناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. فالله تبارك وتعالى يبين ذلك أيضا في كتابه فيقول: ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك. هم يتناجوا ويسر بعضهم بعضا إلى يسر بعضهم إلى بعض بالمعصية للرسول عليه الصلاة والسلام والمخالفة أمره، ويوصي بعضهم بعضا على العصيان والإثم. وشوف التدرج أنت مع الآية، الإثم عام، وهذا ممكن يكون حق الإثم في نفسك فقط وتناجون بالإثم. العدوان أمر ليس يخص نفسك فقط، يعني قد يكون إثم خاص بك، مثلا شربت خمرا والعياذ بالله، إثمه عليك إلا أن يتعدى إلى الإزاء إلى غيرك. العدوان إذا شربت الخمر وطلعت على الشارع وشفت واحدة أردت أن تغتصبها، هذا تخطيت، هذا عدوان وفي ظلم. ثم يترقى الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك، وهو معصية الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول ربنا تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. بعدما أسر بعضهم لبعض الإثم والعصيان، الإثم والعدوان ومعصية الرسول، يأتي الواحد منهم إلى النبي ويبتسم في وجهه ويحييه، وانظر للتحية، تحية خبيثة. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، وكانت تحية اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام السلام عليك أبا القاسم. وفي ناس بيقعوا في هذا الأمر يعني يختصر كده يقول السلام عليكم، لا السلام عليكم، السلام كان السلام، السلام الأمان والسعة والأمن، لكن السلام الموت. فكانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون له السلام عليك أبا القاسم، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله. وانظر هم في لحظة معصيتهم يحدثون أنفسهم ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، آه لو أن أبا القاسم كان نبيا حقا سيعذبنا الله تبارك وتعالى بلي الكلمات التي نقولها له وبهذه العقوبة، وسيستجيب له، لأن النبي أصلا كان يرد عليهم بماذا؟ يقول وعليكم، ما يقول عليكم السلام. ومن هنا أخذ أهل العلم كيفية تحية النصارى أو اليهود، لا تبدأهم أنت بالسلام، فإن بدأوك بالسلام وقال وسمعت منه السلام عليكم في الصباح مثلا دخل عليكم وقال لكم السلام عليكم، قلوا عليكم، لا تكمل، أنه لا يستحق سلاما ولا أمانا، حسبه أنه على الكفر، وحسبه أنه يسب الله تبارك وتعالى ويقول أن له ولدا، حسبه ذلك، فتقول عليكم فقط. فكانوا لما يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام السلام عليك فقط يقول لهم عليكم، فكانوا يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني هل لا يعذبنا الله تبارك وتعالى بقول أبي القاسم وعليكم، يعني يعود علينا السام الموت. ولذلك عائشة كانت فاطمة رضي الله عنها كانت واقفة مع النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم، فمر يهودي وقال السام عليك أبا القاسم، قالت وعليك السام واللعنة، فقال لها ما هذا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، فقالت أما تدري ماذا قال يا رسول الله، قال السام عليك، قال أما نظرت ماذا قلت له، قلت وعليكم، فإن الله يستجيب لي فيهم ولا يستجيب لهم فيه. انظر هنا وقفة مع أنه يهودي ويبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء بالموت، فلم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخلق من عائشة بأن تقابل الفحش بالفحش، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش في حق يهودي، في حق يهودي، ليت الذين يتجرؤون على المسلمين ويسبون المسلمين ويغتابون المسلمين ليتهم يقرؤون هذه الواقعة، في حق يهودي لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها أن ترد بهذه الطريقة، فقال لها يا عائشة ما هذا، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، قالت يا رسول الله إنه يقول السلام عليك، فقال وماذا قلت، أما نظرت ماذا قلت له، قلت له عليكم، فإن الله يستجيب لي فيهم ولا يستجيب لهم فيه عليه الصلاة والسلام. هذا يعلمنا خلقا رفيعا حتى مع الذين كفروا، خلق رفيع يدفع بالتي هي أحسن السيئة، يدفع بالذي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وكم من دفع من النبي عليه الصلاة والسلام بالتي أحسن فإذا بعدوه ينقلب له حميما وصاحبا ومرافقا، هذا هو خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وإنك لعلى خلق عظيم. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد أصبر من الله على الأذى، يقولون له ولد وله بنت أو له بنات ويرزقهم ويطعمهم، سبحانك ما أكرمك وما أحلمك وما أعظمك. وفي الحديث القدسي شتمني عبدي وكذبني عبدي، وليس له أن يفعل ذلك، وليس له أن يفعل ذلك المرتين، يعني ليس له أن يشتمني وليس له أن يكذبني. أما شتمه لي فقوله أن لي ولد وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأما تكذيبه لي فقوله لن أبعث وليس البعث عندي بأهون من الخلق، ليس الخلق عندي بأهون من الإعادة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، أو كما قال ربنا تبارك وتعالى الحديث القدسي. إذن يشتم ربنا تبارك وتعالى ليلا ونهارا، ومع ذلك يقابل هذا بالإطعام والإرزاق. سبحانك يا رب، بالله عليك لو لك كفيل وجد حتى تعدل عليه شوية، يعني تقول له يعني هذه ما يصح وكذا، وبتنصحه لما فيه مصلحته، مرة يقبل، مرة يقول لك يا أخي عورت راسي ما أبغى نصايحك، لو كثرتم عليه قل له خلاص يا أخي روح مع المندوب شوف حقوقك، ما بنا استغنين عن خدماتك. لا يقبل حتى النصيحة. عبد هذا رب العباد سبحانه وتعالى يسد ويشتم ويكذب، ومع ذلك يصبر على الخلق. ولذلك العلماء يقولون كيف يصبر على إيذاء نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فيقول ربنا تبارك وتعالى حسبهم جهنم، لا هنتركهم في الدنيا خليهم يشتموك. فيقول أهل العلم إذا كان الله قد صبر على سبه هو سبحانه وتعالى وعلى شتمه هو، فصبره على سب أنبيائه من باب أولى، فليس الأنبياء بأفضل من الله تبارك وتعالى، فما أحلمه سبحانه وتعالى وما أعظمه. وكما قال في الحديث القدسي إني والإنس والجن لفي نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. سبحانك رب ما أحلمك. لا يقبل الإنسان إهانة لو كان صبورا، يصبر مرة واثنين وثلاثة واربعة تضيق نفسه ويرد الصاع صاعين. أما رب العباد فكما ترون يصبر على العصاة، بل ربما يرزق العصاة ويرزق الكفرة رزقا واسعا أكثر من رزقه لأولياء الصالحين، يستدرجهم بهذا الرزق وبهذا النعيم. وثبت في الحديث أن الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يجعلنا من أحبابه. حسبهم جهنم، والحسب عن الكفاية، عندما تقول حسبي الله يعني يكفينا الله. ومن أعظم الكلمات التي تقولها عندما تظلم حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن تولوا فقل، يعلمه ربنا تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام لما يكذبوك ويتولون عنك ماذا تقول لهم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة عظيمة، يعني يكفيني الله، كأنك فوضت أمرك لله تبارك وتعالى، هو الذي يدافع عنك وهو الذي يتصرف في أمرك. فهؤلاء يقول ربنا تبارك وتعالى حسبهم من؟ ليس حسبهم الله، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يعني خليهم يشتموك في الدنيا، خليهم يفعلون ما يفعلون في الدنيا، يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول في الدنيا، دعهم يفعلون ما يفعلون، فستكفيهم النار، يكفيهم عذاب النار في الآخرة، فبئس المصير. وهل هناك مصير أبأس من مصير النار؟ والعياذ بالله. ثم خطاب للذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول كما يفعل المنافقون وكما يفعل اليهود، وإنما هناك نجوى لكم، نجوى محمودة ومطلوبة، وتناجوا بالبر والتقوى. إذن فالنجوى بالبر والتقوى، وبينت في الصورة الأخرى كما قلت لكم لخير في كثير من نجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس من أنواع البر. فهذه النجوى المطلوبة بين المسلمين أن يسر بعضهم إلى بعض بالقول الطيب، بالعمل الصالح، بالصدقة، بالإصلاح بين الناس. هنا نريد أن نبين أمرا أيضا في مسألة السلام. لابد إخوة الكرام أن ننصبغ بالصبغة الإسلامية. كلنا قبل التزامي كان يعني على طول صباح الخير، مساء الخير، تصبح على خير. وفي بعض الناس الهايلايت يعني كان يقول لك مثلا بونجور، أو لما يجي ينصرف منك يقول لك باي وكلام ده أورفوار والحاجات دي يعني. فتحية الإسلام تحية عظيمة، فيجب أن تأخذ بأمر النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. والتحية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى في التليفون عود نفسك ثم ترفع السماعة، ما تقول ألو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى المرأة لو رفعت التليفون: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى لو قالت هذه الكلمة وكان فيه شاب يريد أن يعاكس، ففي الضرب لو واحدة تقول السلام عليكم. لذلك الوارث في القرآن، الوارث في القرآن: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ليس الكلام مع الرجال أخوة الكرام بالنسبة للمرأة محرم، ليس محرما. فكنا يأتينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويخاطبنا النبي عليه الصلاة والسلام ويخاطبنا الصحابة، ولكن التكسر في القول هو المحرم. فأعجب من بعض التنطع، التنطع معناه يعني التشدد في بعض أمور الدين، تلزم نفسك بما يلزمك به بما لم يلزمك به الشرع. احيانا يجيك تليفون ترفع ما يرد التليفون، يقول لك يقول اصل زوجة فلان ما بتردش على التليفون. ليش هذا؟ سبحان الله. لو قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فلان موجود؟ لا مش موجود. طب بلغي فلان الفصل. ماذا هنا؟ ما الذي حدث؟ او واحد يتصل بالتليفون ترد عليه حرمه وهو ما يردش. لو قلت السلام عليكم ايش فيها؟ فالنهي هنا عن الخضوع بالقول: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. هلك المتنطعون، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. والمتنطعون هم المتشددون الذين يلزمون أنفسهم ويفهمون النصوص فهما على غير مراد الشرع، ويظنون أن هذا هو الالتزام، إن هذا دين متين فأوغل فيه برفق. وننبه دائما على هذا المعنى، وقلنا دائما إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والمنبت هو الذي عاوز يدخل في الدين بقوة شديدة وبعدين يجي بعد كده يروح هامد، بدل ما كان بيصلي 11 ركعة ما يصلي حتى ركعتين، بدل ما كان بيصلي في جماعة يمكن يفوت جماعة ويصلي بجماعة، لا امشي على طول في الفرائض بانتظام، وفي النوافل خذ ما تطيقه نفسك. أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى أدومها وإن قل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تكن كفلان كان يقيم الليل فتركه. إذن هذه مذمة، إن كنت من مقيم الليل ثم تترك نافلة دخلت فيها. فلو أنك بدأت حياتك بركعتين في جوف الليل امشي واستمر فيهما، لكن ما تقول لا أنا بصلي 11 ركعة، طب بعدين تجيك فترة من الفترات تهمد نفسك وتترك. لا، لو استمريت على ركعتين او على 4 ركعات وتوتر بركعة اخيرة 5 يعني او 3، فيكون هذا جيد لو انك ادمت على ذلك. نقول ان التحية التي علمنا اياها القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم هي السلام: السلام عليكم ورحمة الله. بعد ما تقول السلام عليكم قول اي تحية ثانية: مساكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير، قول الكلام ده بعدين. لكن الأول لابد أن تعود الناس على تحية السلام في اللقاء وفي الانصراف. ما تقول طيب باي اللي باي. ما سبب هذا؟ كما قلت لك انهزامية أمام هؤلاء، شعور بالنقص. أنت لا تقلد إلا أمة تشعر أنها أقوى منك، وذلك هم كانوا يقلدوننا. لماذا؟ لأنهم كانوا يشعرون أننا أعز منهم وأننا أعلى منهم، فلا يقلد دائما الا من تراه انه اعلم لان من دونك كيف تقلد. طب بالله عليكم، شفتوا في القرى مثلا ان رجل يقلد غفير؟ ابدا، ما بيقلد الا العمده. شوف العمده كيف يلبس البشت، كيف يلبس العبايه، كيف يمسك العصا، وحتى يمكن يبقى في البيت يقول يهيئ له نفس العمده يا ولد، يهيئ له نفس العمده. فدائما الإنسان يميل لتقليد من هو يراه أعظم منه. هذه هي الانهزامية التي أقولها دائما أننا في عزة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الله تبارك وتعالى يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وكان هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخالفهم دائما، وجدهم يربون اللحى وشواربهم تنزل على شفاههم على أفواههم، فقال خالف المشركين أو خالف اليهود والنصارى: أعفوا اللحى وقصوا الشوارب. فأصبحت ميزة للمسلم أن يحفوا شاربه. وهكذا حتى في صيام اليهود لتاسوعة، قال: ما هذا اليوم الذي يصومون لعاشوراء؟ عاشوراء، ما هذا اليوم الذي يصومونه؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى. قال: نحن أولى بموسى منه. فصامه، ولكن يشعر في نفسه بأنه لا ينبغي أن يتمشى مع اليهود في عبادة له. فقال: إن عشنا قابلا، إن عشنا العام القادم لنصومن التاسع عشان نخالف اليهود في 19 مخالفة. وهؤلاء مغضوب عليهم وهؤلاء ضالون، فكيف تقلد مغضوبا عليه أو ضالا؟ أنت في الفاتحة كل صباح كل ركعة تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. إذن كيف تأخذ على نفسك عهدا وتدعو الله بهذا ثم تخرج بعد ذلك تقلدهم في ملبسهم وفي مأكلهم وفي مشربهم وفي أعيادهم؟ وليدوا أصحاب العمائم وأصحاب الفتاوى الحديثة التي يريدون أن يتقربوا بها إلى أسيادهم، أقول لك: يا أخي ما في أي شيء أنك تبارك يا أخي وتحيي النصراني في عيد ميلاده. بتعرف أن أحييه في عيد ميلاده وعيد القيامة مثلا، ما معنى أن أحييه في عيد ميلاده؟ معنى ذلك أنني أقول لهم: صدق، كل عام وانت بخير، والمسيح الصلب وقام في اليوم الثالث. لكن في صريح القرآن لما أنا بؤمن وأهنئه بعيد القيامة كأني بأقر على عقيدته وكأني بأكذب قرآنه. لما أشاركه في كافيترية بمناسبة عيد القيامة أو بمناسبة كذا وشايفهم مسكين ده الصليب وبعدين يمروا بيه وعاملين بخور وبعدين يقولوا نشيد الإنشاد وكلام ده وقاعدة عمامات بيضاء من مناصب كبيرة في أهل الفتوى، ما معنى ذلك؟ أنت بتقرأ الصليب، الصليب ده معنى إيش؟ الصليب ده معنى أن القرآن كذب وأن ربك كذاب وأن نبيك كذاب، هذا معنى الصليب. وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فلما يأتي القرآن يقول ما قتلوه وما صلبوه ما في صلب، ولما تيجي أنت تقر على الصليب وتقعد جنبه ويرفع الصليب كأنك بتقول له أنت دين الحق، ده قرآن نحن نجدش. إن لم يقولها بلسانه فقلبه قالها وسلوكه قالها. هذه هي الانهزامية، هذه هي الانهزامية النفسية. فإذا يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. يريد أن ينادي كل منكم الآخر تناجوا، لكن بدر، بتقوى، بصلاح، بإخلاص، لأن الله تبارك وتعالى يراك. ولذلك قلت لكم وأقول لنفسي قبلك دائما: إذا أغلقت على نفسك الأبواب وهمت نفسك بمعصية فقل لها: يا نفس إن الله يراك. يعني الآن أنت أغلقت عن نفسك على نفسك الباب ولم يرك أحد، لكن الله يراك، يراك وأنت تطالع التلفزيون، يراك وأنت بتقلب على محطات الفضائية حتى تشوف لك واحدة ترقص وتثبت، بس هو ذا المشهد يراك. مهما ظهرت أمام الناس بالتقى والورع يراك، يراك وأنت بتضيع عمرك، تحرق حياتك، أوقات العمر. يقول الشاعر: ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب. أسرع ذاهب اليوم، مسافة ما تصحى الصبح تتريق تروح الدوام ترجع، بقيت العصر بقيت المغرب بقيت العشاء، يوم مضى من عمرك، اقتربت من القبر يوما وأنت لا تشعر، لأن المسافة بينك وبين القبر هي أيام مهما كان عددها، إنما إذا انقضى منها يوم فتقدمت المسافة 24 ساعة من القبر. وتمضي أيامنا وأعمارنا، يمكث الواحد أمام التلفزيون بالخمس ساعات وست ساعات. فاحرق عمرك، فأتي مالك والعمر، أيام حياتك هو رصيدك الذي ستلقى الله به أمام هذا الجهاز المدمر في الأخلاقيات وفي كل شيء. تعال معي لو جلست، جرب مرة لو جلست أمام مباراة فقط ساعة ونصف شوطين، دخلك الوقت الضائع وتعليق قبل المباراة وتعليق وسط المباراة وتعليق خلف المباراة، تمكث أمام مباراة واحدة فقط قرابة ساعتين أو ساعتين ونصف. طب جرب كده كم تقرأ من صفحات القرآن، قول أنا النهاردة مش هتفرج على المباراة الفلانية وهقعد كده أشوف أقرأ قد إيه من القرآن، لا يقل عن 40-50 صفحة من كتاب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني لو قلت ألف لام ميم 30 حسنة، فكيف بأربعين صفحة تقرأ من كتاب الله؟ بلاش تقرأ 40، اقرأ جزء من القرآن واعدل على صحيح البخاري أو صحيح مسلم، اقرأ شيئا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وشرحه. حكيم اقرأ المسابقة في الخيرات والعمل الصالح والجر وصلة الوالدين وصلة الأرحام. اعدل على أي كتاب فقه، روضة النبي للشوكاني تعرف حكما جديدا. ساعتين ونص اعكد فيهم بعيد عن التلفزيون واقرأ وانظر للمحصلة، محصلة ستكون رائعة. وانظر بفضل الله تبارك وتعالى الفارق، لا فرق، لا مقارنة أصلا، أقصد لا مقارنة. انظر الحسنات التي اكتسبتها والسيئات التي اكتسبتها هناك. هذا هو التلفزيون يا اخواني، هذا هو الجهاز الذي يوجد. ما اكثر سيئات وما اكثر مفاسد. فاذا هكذا الانسان يكون في التواصي، لما التواصي يكون بالخير. الم ترى الى الذين، يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشر. شوف تزييل الآية، خلي بالكم هذه السورة من السور العجيبة في القرآن، لا تمر آية إلا ويذكر فيها لفظ الجلالة الله. كل آياتها فيها 22 آية، ما في آية لو فيها اسم الله. حتى لو جالك في المسابقات يقول لك سورة من القرآن ليس فيها آية إلا فيها ذكر الله، فأعرف أنها سورة المجادلة، ما في آية فيها إلا فيها اسم الله. فبعد ما يأمرهم بالتناجي بالبر والتقوى والنهي عن التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، يذكرهم بتقوى الله، خافوا الله واتقوا الله الذي إليه تحشرون، تجمعون، ترجعون. فما دمنا سنحشر إليه، وهذا إن آجلا أو عاجلا، ليس معنى الحشر هو البعث فقط، لأن ما الذي يفيدك في مسألة البعث هو موتك، فإنك إن مت فقامت قيامتك.